قال الشيخ رحمه الله الباب التاسع تنقيق المرأة.
المسلك التاسع
قال الشيخ رحمه الله وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد فمنه ما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل رائق من المناط أن تي أوصاف فبعضها يأتي لهم حذاف عن اعتباره وما قد بقي ترتب الحكم عليه اقتفيا تحقيق علة عليها تلفا في الفرع تحقيق مناط ألفا والعجز عن إبطال وصف لم يفد علية له على الذي اعتمد كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي اقتضاه الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال يتكلم في مسالك العلة والحين هذا هو المسلك التاسع وهو مسلك تنقيح المناط وهذا يتألف من جزئين اللي هو المناط والتنقيح. المناط اللي هو الإناطة اللي هو تعليق الشيء على الشيء وإلصاقه به وقالوا أناط الشيء بالشيء معناها إلصقه به ولذلك يقول حسن وأنت يقول الواحد وأنت زنيم النيطة في آل هاشم كمان نيطة خلف الراكب القدح والفرد زنيم معناها الاستأصيل أو ومرصق. ويقول الشعر الآخر حب بلاد الله ما بين منعجين إلي وسلماء يصوب سحابها بلاد بها نطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها تمائم اللي كانوا علقوا الجاهلية وكذا فيقول إن هي أول أرض علق عليه تمائم فيها ونط به ومس أرض جلد فسمي هذا سمية العلة بالمناط لأن الحكم يناط بها معها يعلق بها وسميها تنقيح المناط. تنقيح المناط من التنقيح يقول المنخل اللي المنخل الدقيق فينقحه ويزيل منه الأشياء اللي ما هي مطلوبة فهذا هنا فيه تنقيح معناه تهذيب وتصفية المناط معناها الشيء الوصف اللي يناط به الحكم معناها اللي يكون هو العلة له معناها إذا عاد شيء عدة أوصاف فهو ينقحها يغربلها ويزيل منها الأشياء اللي ما هي الوصف الأساسي والباقي يجعله هو مناط الحكم. ولذلك قال به أكثر الأئمة اللي هو تنقيح المناط. ولذلك عرفوا النظم قالوا هو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل أو الحديث فالخصيص الخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. يقول تنقيح المناط معناها تصفيته وتهذيبه أنه يجي على التعليل بوصف معناها يجي في ظاهر القرآن أو في ظاهر الحديث وصف يظهر منه هو المناط به الحكم فالمجتهد يطرد خصوص ذلك الوصف عن اعتبار الشارع معناها ما يجعل من هذا الوصف هو الخاص به الحكم معناها ينيطه بوصف أعم من هذا الوصف الذي ورد في النص. مثلا هو في عمليتين أحيانا في عملية إزالة للأوصاف الزائدة وفي عملية أنه تعميم الوصف يكون وصف خاص فيعممه المجتهد. مثال تنقيح المناط بتعميم الوصف أنه جعل هذا الوصف ما هو خاص به قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اللي هم الإيمان من عليهن إلى سنين نصف ما على المحصنات على الحرائر من العذاب. هذا هو الوصف يكلت فيه الإناث من الأرقاء، أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إيش اللي يسوي المجتهد؟ يلغي خصوص الوصف اللي هو الأنوثة في تسطير الحد، وينيطوا بالوصف الأعم اللي هو الرق، فيقول الأنوثة هنا لا يتعلق بها حكم، هذا وصف الأنوثة لا يتعلق به حكم للشارع. معناها الشارع غرضه لا يتعلق بهذا الوصف، هذا الوصف كونه أنثى لا يقتضي تخصيص الوصف بها، وإنما جاء هذا الوصف بيانا للحكم فيحق به، فنجعل الوصف هو الرق. فاللي ورد في النص هو خصوص الأمة أن عليها نصف ما على الحرة، لكن يمر المجتهد فيقول المقصود ليس هو كونها أمة، بل هو وصف كونها رقيق، وهذه كونها رقيق هذا يشترك به فيه معها العبد، فعليه نصف ما على الحر، لأنه عرفنا من 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 الشارع أنه وصف الأنوثة في هذا المكان في موضوع الحد أنه لا خصوصية له، فينقح هو المناط بأنه يجعل المناط مناط الحكم هو الرق أعم من مجرد كونها أنثى كونها أم. وهذا يستدل عليه به إما ما كان بإلغاء الفارق كما سيتكلم عنه، لا فرق بين الأم والعبد في هذا، أو بوصف آخر يدل عليه ما كان بإلغاء الفارق وما يدل من وصف آخر رأيته. كذلك في الحديث، حديث لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان، الحديث فيه التنصيص على الغضب، النهي عنه عن الغضب، فيمر يمر المجتهد ويقول أن خصوص الغضب هو المراد فقط، لأنه المراد ما يشوش الفكرة، لأنه العلة والحكمة منه هو تشويش الفكر، فيقول أنه نيطه بالوصف العامي وهو تشويش الفكر، فنلحق به كل ما يشوش الفكر، سواء كان مغضب مثلا، سواء كان من عطش أو من جوع أو من اشتغال بأمر ما حاق أو حاقد، فهذا الظرف يؤدي له على تشويش الفكر وأنه ما يستجمع قواه فيمنعه الحكم في ذلك الوقت. فهذا من تنقيح المناع، معناها أن الوصف اللي أناط به الشارع اللي في ظاهر الأمر أنه هو المناط به فهو يطرد خصوصه، معناها يعمم الوصف، الوصف اللي كان خاص فيعممه لأجل العلة، ما قال قد تخصص وقد تعمم لأصلها، ويطرد الخصوص عن هذا الوصف. مفهوم؟ فمثلا خصوص الغضب يقول ليس هو المراد، بل هو مراد تشويش الفكر، وكل ما يشوش الفكر يمنع. وكذلك خصوص الأمام هو المراد، مراد الرقيق الرق، فإذا كان رقيقا يتشطر الحد. ومنه ما ورد في الحديث أن أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقعت في أهلي في نهار رمضان، فقال له اعتق رقبة. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة نقح هذا الوصف فناطاه بما هو أعم من مجرد الوقاع، فقالوا كل ما فيه انتهاك لحرمة الشهر فيوجب الكفارة، فالحق الأكل والشرب عمدا من شمال. والشافعي الإمام أحمد نقحوا المناط مرة واحدة، والإمام مالك والإمام أبو حنيفة نقحوه مرتين. كيف؟ الإمام الشافعي نقحه بأنه طرد منه وصف كونه عربي، ورد في بعض الروايات من أعرابي من جاء ينتف شعره ويضرب خده ويقال أهلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، فكونوا أعرابي هذا لا عبرة به، وكونوا جاء ينتف شعره هذا لا عبرة به، هنا هو وصف طردي، وكونه واقع أهله هذه وصف كونهم أهله، إنما هو وصف الواقع لواقع غير أهله يكون نفس الشيء، مفهوم؟ وخصوص ذاك رمضان لا خصوصية له عن رمضان آخر، طبعا لأنه الحكم به غير رمضان، لكن ذلك رمضان وذلك الأعرابي لا خصوص له، لأن ذاك الأعرابي لأنه عرفنا من الشارع أن الأحكام تستوي فيها الناس كله، قولي رجل كقولي 100 رجل، مفهوم؟ وقول 100 مرة، ولا خلاف بين العلماء أن لا تفاوت بين المكلفين، فهذا من تصفية الحكم في المرحلة الأولى، لكن ما هي تعميم الوصف بين الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، عمم الوصف فقالوا ليس خصوص الوقاع فقط، بل هو ما فيه انتهاك لحرمة شهر رمضان بما لا يجوز شرعا فيه ما هو مفطر، فالحق به الإفطار عمدا بالأكل والشرب. نعم أيوه. طيب، فمنه ما كان من إلغاء الفارقي، فمنه ما كان بإلغاء الفارقي وما بغير من دليل الرائقي. يقول تنقيح المناط فيه البعض اللي يعرف بإلغاء الفارق، معناها أنه هي الحاجة الأولى من التنقيح اللي هو أنه يزيل الأوصاف اللي لا يتعلق بها الحكم ويبقي وصف هو اللي يتعلق به الوصف، ويقول لا يوجد فارق بين هذا الحكم اللي هو الفرع والأصلي إلا فارق لا عبرة به، معناها بإلغاء الفارق الذي يمكن أن يكون إلغاء الفارق غير المعتبر، يقول لا يوجد بينه فارق إلا هذا الفارق الذي لا يعتبر، مثل كونه مثلا نقول الفارق بين العبد والأمة في الاعتاق كون ذكروا هذه أنثى، لكن هذا الفارق غير معتبر في مثل هذا الحكم، أو الفارق بين الغضب والتشويش بالجوع أو بالإحصاء بالحدث، نقولوا لا فرق بينهم في الوصف اللي هو التشويش، هذا إلغاء الفارق كونه من جزء من تنقيح المناط هو الراجح، خلافا لمن جعله نوعا آخر، مفهوم؟ السبكي جعلوا نوع آخر فجعلهم أنواع 10، فالراجح عندهم أنه إلغاء الفارق يسمى تنقيح المناط ويسمى إلغاء الفارق، البعض اللي هو السبكي جعل إلغاء الفارق مسلك آخر وجعل تنقيح المناط اللي هو مثلا إلغاء الأوصاف الزائدة ويسميه تنقيح المناط وإلغاء الفارق جعلوا مسلك عاشر، لكن الراجح هو مسلك واحد لأنه إلغاء الفارق إلا واحد من أنواع إذا تنقيح المناط.
غاية الفارق ما هو لأدي التعميم.
غاية الفارق نعم معناه نعم هو لأدي التعميم. يقولون لا فرق بين هذا اللي ذكره الشارع واللي سكت عنه، إلا فرق لا يؤثر في الحكم، في يثبت الحكم بما اشترك فيه، ومعناها يلحق ما سكت عنه الشارع بما ذكره، لأنه لا فرق بينهما فرقا مؤثرا، مفهوم؟ فيثبت الحكم فيما لم ينص فيه الشارع على ما نص عليه الشارع، باعتبار أنه لا فرق بينهما إلا فرقا غير مؤثر.
عفوا فضلت الشيخ، إزالة الأوصاف الزائدة تعتبر مسلك عند البعض، وإلغاء الفارق المعين غير مؤثر يعتبر مسلك آخر.
نعم 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 نعم. وهذا هذا النوع والقياس المستند إلى إلغاء الفارق قال به كثير من ينكر القياس، قالوا قال به أكثر الأمة، ومنه البعض اللي قطعي في إلغاء الفارق. كيف إلحاق صب البول في الماء الراكد في البول فيه في الكراهة؟ لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم لو ما بال فيه وحطوا في إناء وصبوا فيه واحد، هذا قطعا. لذلك يبالغ بها على ابن حزم انه قال هذا حتى هذا ما 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 نلحق به، لانه طبعا انه لا فرق بينه، لانه ما فرق يكون انه هو صب وذاك فعله مباشره، ايش الفرق؟ يعني انه مقصود انه ما يبول فيه. ومنه بعض اللي ظني كما مثلنا بالحاق العبد بالأمة في سرايات العتق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يعني من اعتق شركا له في عبد وما عليه قيمة عبد إن كان له ما يعتقه به، فإن لم يكن له فقد اعتق منه ما اعتق. العبد هنا لا فرق بينه هو الأمة، مفهوم؟ كذلك لو اعتق شركا له في أمة فيقوم عليه الباقي قيمة عدل، مفهوم؟ إن كان له ما يقوم عليه. ليش قلنا أنه ظني؟ قلنا أن إلغاء الفارق أنه ظني. قد يقال أنه قد يكون في العبد من المنافع لو حرر ما ليس في الإمام، لأنه قد يصلح للإمام في الجمعة وقد يصلح للجهاد ما لا تصلح له الإمام، لكن هذا فارق ضعيف، فذلك لا عبرة به. لكن ما جعلناه قطعي مثل الأول
في احتمال.
نعم احتمال، وإن كان ضعيف.
نفس الشيء بالنسبة للغضب والتشويش.
إيه.
كفارة من كفارة.
نعم.
إلغاء الفارق هو نفس تعميم الوصف.
إلغاء الفارق إلغاء الفارق نعم إلغاء الفارق بتعميم الوصف نعم. وهذا القسم من تنقيح المناط اللي هو ما كان بإلغاء الفارق يسمى بأسماء مختلفة، يسمى مفهوم الموافقة. يقولوا لا فرق بين لإذا بقوله أف وما هو أولى منها بالضرب غير مفهوم، لذلك يسمى مفهوم الموافقة، ويسمى لحن الخطاب، ويسمى فحوى الخطاب، ويسمى أيضا تنقيح المناط، وقال له إلغاء الفارق، ويسمى القياس في معنى الأصل. فقد يكون أولى وقطعك في إلغاء الفرق بين الضرب والتأفيف في الحرمة، وقد يكون ظني إلغاء الفرق بين الشاة العمياء والعوراء منع التضحية، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا يضحي بعوراء بجنة العوري، فقياس إنه بإلغاء الفارق إن إذا كانت عمياء أولى في الحكم، وقالوا هذا يكون ظني. ليه يكون ظني؟ ما قلنا إنه قطعي، لأنه قد يكون احتمال ضعيف إنه قد يكون العمياء إنها قد يتوفر لها من العناية ما لا يتوفر للعوراء، لأنه أهلها قد يعتنون بها في يعني عارف انها ما يمكن كل واحد يعتنون بها في على تربيتها فتكون سمينة بخلاف الأخرى، لكن هذا فارق ضعيف. ومثل المساوي كإلغاء الفرق بين إحراق مال اليتيم وأكله في المنع، لا تأكله مال اليتامى والمنع نفس الشيء، مطلوب المقصود منع إتلافه سواء بالأكل أو بالحرق، هذا من إلغاء الفرق. ويسمى أيضا لحن الخطاب وحوى الخطاب لأنه مفهوم الموافقة، لأن الحكم فيه المسكوت عنه مثل الحكم المنطوق به. نعم. وباب غير من دليل وذلك قل ما لم يقل به، مفهوم الإمام الشافعي يجعله من القياس الجلي. نعم. وما بغير من دليل رائق معناها من تنقيح المناط، بعض تنقيح المناط يعود بغير الفارق، معناها انه ولكن بدليل اخر. يقولوا مثلا الحديث لا يقضي ان حكم بينهن وغضبان، هذا ما هو الغاء الفارق، لان حقيقه الغضب تفارق حقيقه الحق مثلا اللي هو المحصور بالبول او كذا، الا ان الادله داله على الغضب وحده ليس هو المقصود بناط الحكم، وانما المقصود التشويش الناشئ عنه. يقول وما كان بغير الفارق وما بغير من دليل رائق، وقد يكون بدليل اخر رائق معجب ما واضح زين للناظر يدل على انه هذا ما سكت عنه مثل ما نطق به. كيف استنى قلنا الغضب انه جعلنا ما نص عليه مثل ما لم نص عليه من انواع التشويش الاخرى، لانه هذا ما هو بإلغاء الفارق، لأنه في فرق بين الغضب والحقن أو الحقبة وكذا، لكن جاءت الأدلة على أنه الممنوع القضاء في وقت التشويش، فأنا أعطناها بما هو أعم مجرد الغضب وهو التشويش. أعتقد استدليت بهذا في مسألة النقود، المقصد الأساسي منه هو التعامل. فنقول فرق بين انواع النقود القديمه اللي كانت من الذهب والفضه والنقود الحاليه، لان المقصود الاساسي بها هو التعامل. في الفرق الاخر يكون فرق ملغي لانه فرق ما هو معتبر، لانه ما هو المقصود من الاساس.
هنا بدليل الرائق،
دليل الرائق دليل اخر معجب واضح زين. الرائق الجميل.
لا أنا قصدي يعني هنا إلغاء الفارق ليس موجود في صورة الغضب.
إيه
ما هي الأدلة الأخرى؟
الأدلة الأخرى المعروفة من عموم الشرع الأدلة العامة إنه المقصود به منع ما يشوشه عن ذكره. نعم. طيب.
من المناطق
أن تجي أوصافه فبعضها يأتي له انحلافه عن اعتباره، وما قد بقي ترتب الحكم عليه الطوفية. وقد يكون تنقيح مناط فقط، وقد يكون إلغاء الأوصاف من المناط، معناها من تنقيح المناط أن تجي أوصاف ترد أوصاف في الحكم، فبعضها يأتي له انحلاف وبعضها يحذف عن اعتباره، معناها عن اعتبار الشارع له. وما قد بقي ترتب الحكم عليه اكتوبية، معناها جاءت عدة أوصاف. هذه الأوصاف وهذا مثل السبر والتقسيم، هذه الأوصاف أنا لا ننظر إليها كل واحد، فنجد منها بعض الأوصاف ليست مقصودة بالحكم فنلغيها، والوصف اللي باقي هو اللي نجعله وصف مناط الحكم فنلغي به الحكم. مثلاً كيف قدمنا مسألة ما ذكره مواقع في نهار رمضان اللي جاء فيها أنه عربي جاء يضرب صدره وينتف شعره، كونه هو عربي هذه ملغية اتفاقا لاعتبار به سواء عربي أو عجمي، ويضرب صدره أيضا لا عبرة بها، لأنه وجد من الشارع انه لا يعتبر هذا النوع من الاوصاف. انت وشعره كذلك هو ان شاء الله يكون راضي والله انت وشعره ما هو. كون الموضوع زوجته ايضا لا عبره به، يعني اذا كانت غير زوجة أملوا نفس الشيء، واذا كانت محرمه تكون اشد واغلى تلزم الكفاره. وكون الوضع في محله هذا كذلك لو كان في غير محله مكان ممنوع في الدبر وكذا يكون ايضا نفس الحكم، ولكن يكون حرمه زياده، لان هذه لا تصلح عند للتعليم. اذن الباقي عند الشافعي واحمد الموافق هو المجامعه في نهار رمضان. الاوصاف الاخرى متفق معنا على انها اوصاف طرديه فلا يعتبر بها فالغاها. ان تجي اوصافه في بعضها ياتي لهم حذافه يحذف عن اعتباره عن اعتبار الشارع لهم، معنى هذه الاوصاف يقول ما معتبرها الشارع. وما بقي بها من الاوصاف ترى حتوب حكم عليه اختفي، اللي بقى من الاوصاف ترى يرتب عليه الحكم. والوصف اللي بقى كونه جامع في نهار رمضان، هذا هو اللي عند الشافعي والامام احمد. يقول الامام مالك والامام ابو حنيفه لا يزيد الغى هاي الاوصاف، لكنهم زادوا بانهم عمموا الوصف، الغوا الفارق، معناها اتوا بوصف زائد يعم الوصف المذكور وغيره. وهو قالوا العده الافطار عمده لما فيه من انتهاك حرمه رمضان. فالإمام مالك والإمام الشافعي أبو حنيفة نقحوا المناط مرتين، نقحوا أولا بإلغاء الأوصاف الزائدة اللي اتفق معهم فيها الشافعي، ونقحوا مرة ثانية
بالتعميم
أنهم أعطوا وصفا عم من الوصف المذكور في النص لمساواته، لأنه وجدوا أن هذا الوصف لا خصوصية له، مفهوم؟ فعمم
ألغوا الفارق هنا شيخي؟
ألغوا الفارق
هذا هو نفسه كأنه الصبر والتقسيم،
هو الصبر والتقسيم نعم، لأن الصبر الأوصاف وقسمها فزاد وصف آخر. إذن خصوصة فطردوا الخصوصة، الخصوصة يطردوا عن اعتبار الشارع فعناها، فقالوا خصوص كونه وقع في نهار رمضان هذا الخصوص ما هو معتبر، والمعتبر هو انتهاكه لحرمة شهر رمضان. فلو انتهكه بالأكل والشرب لكان كذلك تجب عليه الكفار. يأتي سؤال يقول احنا قدمنا ان الإمام أبو حنيفة من يمنع القياس بالكفارات، وهو هنا قاس بالكفارات، قالوا ما هو واحد هو يمنع فيها القياس صح، لكنه ما يمنع فيها تنقيح المناط، مفهوم؟ هو منع القياس فيها لكن لم يمنع فيها تنقيح المناط.
تنقيح المناط ليس قياس؟
على هذا كأنه جعلوا أنه هو قياس، لكنه جعلوا من الظهور بالشكل اللي عاد مساواة المنصوص فيه على المسكوت عنه واضحة،
كأنه نص.
نعم.
عن اعتباره ما قد بقي ترتب الحكم
عليه واضح يتضح اقتفاء واتباع.
تحقيق علة عليها تلفا،
تحقيق علة عليها تلفا في الفرع تحقيق مناط ألفا. جاب نوع آخر وليس من أنواع مسالك العلة، وإنما ذكروه اتباعا لما يقوله الجدلي، وهو تحقيق تحقيق المناط، تحقيق مناط الحكم. تحقيق المناط الفرق بينه هو تنقيح المناط، تحقيق المناط هو انه يرد حكم كلي فانت تطبقه على جزئياته فتحقق وجود هذه المناط في هذه الجزئيه كما هو موجود في الكليه العامه. مثلا قوله تعالى في جزاء مثل ما قتل من النعم، الآية نصت على أن من قتل صيدا وحشيا من الحرم أنه عليه يقدم فدية مثل ذاك اللي قتل، جزاء مثل ما قتل من الناس. يشوف بقر الوحش إيش اللي يساويه من الإنسي، هذا لا هي يعمل فيها فكرة هل هذه هي والله لا، مفهوم؟ هذا لا خلاف فيه. مثلا يقولوا النفقة تجب بالمعروف، نفقة الزوجة أو الأولاد، فيقول لازم يرجع للتقدير، يقول هل هذا فعلا معروف والله ما هو معروف، هذه فيها الكفاية والله ما فيها الكفاية. الشارع ما نصرف على كم يعطيه، لأنه يختلف بين الأشخاص. هذا تحقيق المناط، تحقيق مناط الحكم. مثل الآية ممن ترضون من الشهداء، لا يحقق هذا الشخص في الفرض هذا هل هو من يرضى من الشهداء أم لا، معناها هو كلية عامة فأنت تحقق في أفراده. ولذلك يقول الإمام الشاطبي هذا دليل تثبت به الأحكام ولا خلاف في وجوب العمل به، وهم مضطر إليه في كل شريعة ولا بد من الاجتهاد فيه في كل زمن، لا يمكن التكليف إلا به. لا يمكن. إذا قال لك من زاد سهوا فعليه السجود، لا بد أنت تشوف من فكرك هاي زيادة ولا ما هي زيادة. ولذلك يقول لك لا يشترط في نوع من الاجتهاد، لأنه لا يرتفع إلا بارتفاع التكليف. معناها إذا حققنا الأصل في تحقيق في القواعد، إذا حققنا القاعدة العامة تحقيق هذه الجزئيات، هذا هو تحقيق المناط. مثلا لو احنا الشارع أناط قطع يد السارق بالسرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، من أخذ المال خفية من حرز مهرية لا خلاف أنه هذا سارق. لكن اختلفوا في النباش اللي ينبش القبور ويأخذ الأكفان، هل نعتبره سارق أم لا؟ الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا هذا سارق، لأنه السارق يأخذ المال خفيته. والإمام أبو حنيفة قال لا، هذا ليس بسارق، هذا تحقيق المناط. يقول لأنه هو السرقة من أخذ مالا من مكان محرز، وهذا يعتبر مال ضائع كمال اللقطة، مفهوم؟ هذا اختلاف في تحقيق المناط، هل هذا يعتبر سرقة أم لا يعتبر سرقة، مفهوم؟ يعتبر زاني أم لا، مفهوم؟ إذن هذا هو تحقيق المناط، نقول لا خلاف في العمل به، لأنه يحتاج إليه كل شخص في كل مسألة من المسائل الشرع، ولا خلاف في العمل به، ولا ينقطع التكليف، لا ينقطع إعماله حتى ينقطع التكليف. هناك أيضا تنقيح المناط اللي ذكرنا، اللي هو أنك تأخذ عدة أوصاف وتخلي منها الأوصاف اللي ما هي معتبرة وتخلي الوصف اللي معتبر. وذكرنا تحقيق المناط اللي هو علة اتفق عليها في الأصل وتحققها في الفرع. نوع ثالث يذكره ولا يذكره هون، وهو تخريج المناط. تخريج المناط ما يذكره هون لأنه ذاك تقدم في مسالك في المناسبة. تخريج المناط استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة، هذا هو تخريج المناط. إذن عندنا التنوع تحقيق المناط اللي هو تحقيق العلة في الفرع، كيف اجتهدوا في البقرة مثلا هذه هل هي مثل الحمار الوحشي في جزاء الصيد أم لا، ها؟ كيف علمنا بأن السرقة هي العلة في هي المناط في القطع، نحقق هل هي موجودة في النباش اللي يأخذ الكفن والله لا، هذا تحقيق المناط. تنقيح المناط اللي هو اللي تكلمنا عنه اللي هو تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح الوكيل اللي كنا نتكلم عنه. تخريج المناط اللي هو الثالث اللي هو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخاء.
نعم، تخريج المناط تحقيق المناط كلهم يستخدم وحده.
نعم، إذن تحقيق المناط اللي هو تحقيق العلة اللي اتفقنا عليها في الأصل تحقيق أنها موجودة في الفرع.
يعني تخريج المناط والتنقيح كلهم يستخدم.
نعم نعم نعم، تنقيح المناط اللي هو تهذيب معناها تجيك عدة أوصاف فتلغي الوصف، تلغي الأوصاف اللي ما هي معتبرة وتخلي الوصف المعتبر. وتخريج المناط أنها استخراجك لمناط حكمي وهو مسلك المناسب.
لكن هو في النهاية تنقيح المناط لا يخرج المودي في الدنيا.
طبعا هي نعم نعم، لكن اصطلاحا يصطلحوا إلى ذاك بتخريج المناط. شغلوا هذا واحد.
هذا يعود فين و...
خلي
هذا كان يعود أوصاف فاتعة موجودة وذاك لو خرج أوصاف ما هي موجودة يبحث هو عنها.
يبحث هو عنها هذا وصف، ذاك وصف نص عليه الشارع لتنقيح المناط يأتي بطريقتين، إما عدة أوصاف وردت من الشارع فهو يشوف من الأوصاف اللي ما 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 اللي ما ما تناسب الحكم فيلغيه ويخلي الوصف اللي يناسب الحكم، أو إنه يأخذ وصف ذكره الشارع فيعممه ويذكر فيه وصف يعمه هو وغيره، مثلا يدخل فيه غيره يعم به الغضب يعم نعم. وضح من الفرق بين تنقيح المناط تحقيق المناط اللي هو العلة المتفق عليها في الأصل نشوف تحقيقها في الفرع، وتنقيح المناط اللي هو إنه في عدة أوصاف فنلغي الأوصاف اللي ما تصلح للتعليل ونبقي الوصف اللي يصلح للتعليل هي مذكورة كلها مفهوم، أو إنه فيه وصف ذكره الشارع فنلغي إحنا عن الخصوصية ونعمم. وتخريج المناط اللي هو إلا ما هي منصوصة وصفه ما هو منصوص فأنا استخرجه بمسلك المناسب. طيب
والعجز عن إبطال وصف لم يفد،
والعجز عن إبطال وصف لم يفد علية له على الذي اعتمد. يقول ذكر هون مسلكين ضعيفين والجمهور على أنهم ما هم مسلكين. يقول والعجز عن إبطال وصف لم يفد، يقول لو عجز الخصم عن إبطال وصف فذلك لا يفيدك عليته، هذا هو مذهب الجمهور. أنا قلت وصف، قلت أنت هذا الوصف لا يصلح لعلته، مثلك أبطله لي، أبطل لي أنه ما يصلح للعلة، عجزت عنه أنت ما قدرت تبطله. فبعض قال هذا يصلح للتعليل لما عجزت أنت عن إبطاله، يقولوا استدلوا يقولوا المعجزة صارت دليل لأنه الخصوم عجزوا عن إبطالها. قالوا قال الجمهور لا، هو عجز الخصم ليس دليلا على أنها علة، لأنه قد يكون الخصم ما قادر على يبطلها ولكن هي فعلا ليست علة. والفرق بينها وقالوا اللي ذكرت في المعجزة ما هو سواء، لأن المعجزة عجز الجميع عن معارضتها ما هو لا خصم واحد. إذن العجز عن إبطال وصف معناها عجز الخصم عن إبطال وصف هذا لا يفيد علية ذلك الوصف على الذي يعتمد عليه المعتمد، لأنه قد يكون ليس بعلة وإن كان هو عجز عن إبطاله. كذلك ما أمكن القياس به على الذي يرتضاه الناس. ثاني أيضا أنه لو كان هذا الوصف ممكن القياس عليه، يقول هذا الوصف ممكن القياس عليه فنجعله علة، لا هذا لا الراجح لا 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 بمجرد كونه يمكن القياس عليه لا يعتبر كافيا لإثبات عليته، لا بد أن تكون تثبت عليته مسلك من المناسب من المسالك اللي تقدمنا، مسلك المناسب، مسلك الشبه، مسلك الدوران الوجودي والعدمي، مسلك الشبه مع 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 وجود مناسب في الحكم تبع الوصف. أما مجرد كونه فقط ممكن يلحق به هذا ليس علة. معناها لو وجدت لأي وصف قلت هذا خلاص أنا يلحق به الوصف الآخر من دون أن تستدل عليه بمسلك من هذه المسالك المتقدمة هذا لا يكفي، هذا هو القارف منه. الطرف الآخر قال نعم لا يمكن. ليه؟ قالوا لأن الأصل والقياس الله تبارك وتعالى يقول فاعتبروا أو الأبصار والاعتبار أنك تعبروا من شيء إلى شيء آخر تعبروا به، فالأصل ما دام الأصل والقياس فإذا كان هذا الوصف ممكن يحق به وصف آخر يلحقه. إذن قال إذن الوصفين والعجز عن إبطال وصف لم يفيد، معناها إذا عجزت أنت الخصم عن إبطال هذا الوصف اللي أنا جعلته علة ولم أستدل عليه بدليل من الأدلة التي ذكرنا بمسلك من المسالك هذا لا يفيد عليته على المعتمد خلافا لمن قال أنه يفيد. كذلك كون الوصف يمكن القياس عليه، هذا الوصف المتعدي يمكن القياس عليه، هذا لا يكفي وحده على الذي يقتضاه جل الناس.